الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآله محمد. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك. كان الحديث في الدرس الماضي عن القاعدة الأولية في حالة الشك، وقلنا إن القاعدة الأولية وفق مسلك المصنف، وفق ما يختار المصنف رحمه الله، هي الاشتغال والاحتياط العقلي وفق مسلك حق الطاعة الذي تقدم بيانه. وقلنا سابقا إن هذا الحق، حق الطاعة والاشتغال العقلي، مقيد بعدم ورود ترخيص من المولى، بمعنى أن المكلف الذي يشك في التكليف فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الاحتياط تجاه التكاليف المشكوكة وفق مسلك حق الطاعة. فإن التكاليف التي تتنجز في حق المكلف ليست هي فقط التكاليف المعلومة، وإنما مطلق التكليف الواصل بأي درجة من درجات الوصول، سواء كان الوصول بالعلم أو بغير العلم. غاية الأمر أن الفرق بين تنجيز العلم وتنجيز غير العلم أن منجزية العلم شبيهة تامة وفعلية، وليست ماذا؟ وليست مقيدة، بخلاف منجزية غير العلم فإنها مقيدة ومشروطة بعدم ترخيص المولى والتنازل عن حقه. فلو أن المولى رخص في ذلك وتنازل عن حقه فلا يكون المكلف ماذا؟ فلا يكون المكلف مسؤولا عن التكاليف الواصلة بغير العلم. والمصنف رحمه الله يعتقد أن المولى قد تنازل عن هذا الحق، تنازل عن التكاليف غير المعلومة، التكاليف المشكوكة، التكاليف المظنونة، تنازل من خلال أدلة البراءة الشرعية. فأدلة البراءة الشرعية رافعة لموضوع ماذا؟ لموضوع حكم العقل الذي هو الاحتياط والاشتغال العقلي، لأن موضوع حكم العقل أو حكم العقل موضوعه وماذا؟ التكاليف غير المعلومة التي ماذا؟ لم يرخص فيها المولى. فإذا رخص فيها المولى فلا يجب على المكلف حينئذ ماذا؟ الاحتياط تجاه تلك التكاليف. والمصنف رحمه الله يقول نعم، إن المولى رخص فيها وتنازل عن حقه من خلال أدلة البراءة الشرعية. فالقاعدة العملية الثانية أو الثانوية هي ماذا؟ هي البراءة الشرعية من خلال مجموعة من الأدلة التي ساقها المصنف في الاستدلال على هذه القاعدة. أما ما هي الأدلة على البراءة الشرعية التي ترفع ماذا؟ موضوع الاحتياط العقلي والاشتغال العقلي. فالأدلة على نحوين، تارة يستدل بالقرآن الكريم وأخرى يستدل بالسنة المطهرة. أما بالنسبة للقرآن الكريم فتوجد مجموعة من الآيات. الآية الأولى هي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وتقريب الاستدلال بهذه الآية يقال إن اسم الموصول ما، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا اسم الموصول فيه ماذا؟ فيه محتملات متعددة، يحتمل فيه ماذا؟ أكثر من احتمال. يحتمل أن يراد به هو المال، ويحتمل أن يكون المراد باسم الموصول هو الفعل، ويحتمل أن يراد باسم الموصول هو التكليف، ويحتمل أن يراد من اسم الموصول هو الجامع بين هذه الثلاث، بين المال والفعل والتكليف. والقدر المتيقن من اسم الموصول، المراد من اسم الموصول القدر المتيقن في هذه الآية هو المال. لماذا؟ لأن الآية وردت في سياق الحديث عن الإنفاق. الآية وردت في سياق ماذا؟ مجموعة آيات تتحدث عن الإنفاق، فيكون القدر المتيقن منها ماذا؟ من اسم الموصول هو الإنفاق، هو عفوا هو المال. يكون الاسم القدر المتيقن من اسم الموصول ماذا؟ هو المال. ولكن مع ذلك المصنف رحمه الله يقول يمكننا أن نتمسك بالإطلاق. قل لا موجب، لأن اقتصر ماذا؟ على المال، وإنما نتمسك بإطلاق اسم الموصول. فاسم الموصول ورد في الآية ماذا؟ مطلقا. والمورد وإن كان هو المال والحديث عن المال، إلا أن المورد لا يخصص الوارد. فنتمسك بإطلاق اسم الموصول لإثبات إرادة الجامع بين المال وبين التكليف وبين الفعل، فيكون الجامع منسجما مع الاحتمالات الثلاث. فيكون معنى الآية حينئذ وفق هذا الاحتمال، وفق كون المراد هو الجامع، أن بالنسبة للمال أن الله لا يكلف نفسا إلا ماذا؟ أن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ماذا؟ ما رزق وأعطى. وأن الله لا يكلف تكليفا إلا ماذا؟ ها؟ إلا ما وصل، إلا ما آتاها. وأن الله ماذا؟ لا يكلف بفعل إلا بحدود ما أقدر العبد عليه. فتكون الآية وفق هذا الاحتمال، الاحتمال الرابع وهو الجامع، يكون كل احتمال منها ماذا؟ منسجم ماذا؟ منسجم مع الآية ومع طبيعة الآية. فبالنسبة للمال لا يكلف الله تعالى نفسا بالمال إلا ماذا؟ إلا المال الذي رزقها وأعطاها، يعني فوق الذي رزقها وفوق الذي أعطاها لا يكلف به. وكذلك الحال بالنسبة للتكليف، فلا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي ماذا؟ وصلها. الله تعالى لا يكلف الإنسان بتكليف إلا ذلك التكليف الذي وصله، أما التكليف الذي لم يصله ها فليس مكلفا به. وكذلك الحال بالنسبة للفعل، إن الله تعالى لا يكلف الإنسان بفعله إلا ذلك الفعل الذي يكون الإنسان قادرا عليه. وحينئذ فإن تمسكنا بإطلاق اسم الموصول في الآية وأثبتنا الجامع، عند ذلك يمكننا أن نستدل في الآية في المقام، فيكون معنى الآية بالنسبة إلى التكليف إن الله لا يكلف تكليفا إلا التكليف الذي ماذا؟ إلا التكليف الذي أتاها، إلا التكليف الذي وصل، بمعنى أن التكليف غير الواصل إيش به؟ ها؟ الإنسان ليس مكلفا به، ويثبت هذا معنى القراءة، أن التكليف غير الواصل، أن التكليف الذي لم يأتها، لم يأتي الناس، لم يأتي الإنسان إيش به؟ الله تعالى يكلف به، إنما الله تعالى يكلف الإنسان بالتكليف الواصل، بالتكليف الذي أتاها، أما التكليف الذي لم يأتها لم يصل، ها؟ فالإنسان ماذا؟ فالإنسان غير مكلف تجاهه، وبذلك تثبت البراءة الشرعية. الشيخ الأنصاري رحمه الله اعترض على الاستدلال بهذه الآية من خلال التمسك ماذا بالأطلاق. قال أن التمسك بإطلاق الآية لإرادة الجامع غير ممكن، لأنه يلزم منه لازم الباطل. وذلك أننا إذا قلنا أن المراد من اسم الموصول هو الجامع وليس خصوص المال، فحينئذ سوف يكون اسم الموصول بلحاظ شموله للتكليف سوف يكون ماذا؟ يكون مفعولا مطلقا، إن الله لا يكلف تكليفا إلا التكليف الذي أتاه. طب سؤال، ما هو إعراب تكليفا؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. وبلحاظ المال، وبلحاظ المال سوف يكون ماذا اسم الموصول إعرابه؟ ها؟ مفعولا به، إن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى. خب سؤال، شو إعراب المال؟ مالا، ها؟ مفعول به، ها؟ مفعول به. إذن اسم الموصول بلحاظ المال سوف يكون ماذا إعرابه؟ ها؟ مفعول به. وبلحاظ التكليف اسم الموصول، بلحاظ التكليف سوف يكون ماذا؟ سوف يكون مفعولا مطلقا. والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق وبين الفعل والمفعول به نسبة ماذا؟ نسبة متغيرة متباينة. نسبة ماذا؟ نسبة متباينة. لماذا؟ يقول لأن المفعول المطلق بالنسبة إلى الفعل عبارة عن ماذا؟ المفعول المطلق بالنسبة للفعل شنو العلاقة بينهما؟ ها؟ ما هي العلاقة بين الفعل والمفعول المطلق؟ العلاقة بين الفعل والمفعول المطلق أن المفعول المطلق بالنسبة للفعل عبارة عن ماذا؟ وجه من وجوهه، عبارة عن شيء من شؤونه. ضربته ضربا، خب الضربة شو علاقتها بالضرب؟ شو علاقتها بالضرب؟ ها؟ أنها ما من سنخ واحد. ضربته ضربا، العلاقة بين ضربته اللي هو الفعل وبين ضربا الذي هو ماذا؟ مفعول المطلق. علاقتهما أن المفعول المطلق هو ضربا شأن من شؤون ماذا؟ من شؤون هذا الفعل، وليس خارجا عن سنخه وعن حقيقته. بخلاف العلاقة بين الفعل والمفعول به فإنها علاقة ماذا؟ علاقة التباين، لا علاقة بينهما، غير علاقة ماذا؟ أن المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، وليس هو شأنا من شؤونه ولا تجلي من تجلياته. يقول وإذا كان كذلك أنه بالنسبة للمال سوف يكون تكون العلاقة بين الفعل والمفعول واسم الموصول عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عبارة ماذا؟ علاقة الفعل والمفعول المفعول به. وبالنسبة للتكليف لو بتكون تكون العلاقة بين الفعل وبين اسم الموصول علاقة ماذا؟ الفعل بالمفعول المطلق. قل هذا يعني أنه بإرادة الجامع، بإرادة الجامع اسم الموصول، يعني أن اسم الموصول استعمل في وقت واحد في معنيين متباينين متنافيين. خب هل يمكن استعمال كلمة واحدة في وقت واحد وإرادة معنيين متنافيين؟ يقول كما حقق في محل من علم الأصول هذا غير ممكن. لا يمكن للمتكلم أن يطلق كلمة واحدة، يستعمل كلمة واحدة ومراده منها ماذا؟ معنيين ماذا؟ متباينين. فحيث أنه يلزم من الجامع إرادة، يلزم من إرادة الجامع هذا اللازم الباطل، فإذن الجامع ماذا؟ لا يمكن التمسك به، لا يمكن القول إن المراد من اسم الموصول هو الجامع. خب وإذا لزم من ذلك الباطل ولم يمكن التمسك بأن اسم الموصول يراد به الجامع، عند ذلك يتم الاستدلال، لا يتم الاستدلال، لا يتم الاستدلال على البراءة الشرعية، لأن استدلالنا بالآية على البراءة الشرعية ماذا؟ ها؟ متوقف على إرادة الجامع من اسم الموصول. فإذا لم نستطع إثبات إرادة الجامع لأجل هذا اللازم الباطل، عند ذلك لا يمكن التمسك بالآية لإثبات ماذا؟ لإثبات البراءة الشرعية.
شيخنا،
احنا قلنا
إرادة الجامع مو كل فرد واحد،
الجامع ينطق على هذا وعلى هذا،
ما خاف لا الآية ناخذ يعني عربيا او نحويا على الجامع، على الجامع ممكن.
ايش جامع؟ يعني
شو
جامع؟
جامع
بثلاث
افراد،
يعني
مو
واحده. جامع يعني انه يراد من اسم الموصول الجامع بين المال والفعل والتكليف،
يعني المعنى المشترك
يراد
القدره.
إيه؟ يراد من من الاسم الموصول الجامع بين ماذا؟ بين المال والفعل والتكليف. زين، خب سؤال، يعني انهما في نفس الوقت ماذا؟ هم يراد المال، يمكن تطبيقها على المال، ويمكن تطبيقها على ماذا؟ على الفعل، ويمكن تطبيقها على التكليف اسم الموصول. هذا يعني أن اسم الموصول استعمل في وقت واحد لإرادة معاني المتباين. هذا هو
الإشكال.
مثلا
إذا آية على الإنسان
تعالى،
الإنسان
بيذكر وأنثى،
أقول على
الأنثى مثلا، هذا مو متباين، هي حقيقة واحدة.
هو دي بديع عن حبيبه، بديع عن النحو، يقول
ان انا ميرهم. ايه ميرهم، ليش ميرهم؟ انا ليش ميرهم؟ ما الا ما اتاها، ما قلنا يراد على الاحتمال الرابع ماذا؟ او على الاحتمال الرابع الجامع. خوف الجامع يشمل ماذا؟
يشمل
التكليف. ويشمل ماذا؟ المال. معنى الجامع بناء على المال سوف يكون ماذا؟ ان الله لا يكلف مالا الا المال الذي ماذا رزق واعطاه. حينئذ سوف تكون العلاقه بين الفعل لا يكلف واسم الموصول. يا هو اسم الموصول هنا ها؟ المال لا يكلف ماذا؟ مالا. شنو العلاقة؟ علاقة فعل ومفعول به، لأنه مال ماذا؟ مفعول به. في التكليف سوف تكون علاقة ماذا؟ علاقة فعل اللي هو ماذا؟ لا يكلف بماذا؟ مع علاقة ماذا؟
تكليفا.
اسم الموصول لا يحسب تكليفا اللي هو ماذا؟ أقوله. فحيث أن الآية قلنا يراد بها الجامع، فماذا؟ فهي تنطبق على تنطبق في نفس الوقت على إرادة التكليف وعلى إرادة ماذا؟ وعلى إرادة المال، لأنها إرادة الجامع. خب سؤال، العلاقة بين الفعل والمفعول والمفعول المطلق، هل تشابه العلاقة بين الفعل والمفعول به ولا تشابه؟ لا تشابه، لأن العلاقة بين الفعل والمفعول المطلق علاقة ماذا؟ أن المفعول المطلق شأن من شؤون ماذا؟ من شؤون الفعل، مظهر من مظاهره، تجلي من تجلياته. بخلاف العلاقة بين المفعول به وماذا وبين الفعل؟ العلاقة ماذا؟ تباين. فهذا يعني أن اسم الموصول في وقت واحد استعمل وأريد منه معنيين، أريد به معنيين ماذا؟ متباينين. المعنى الأول هو ماذا؟ الشأنية، أن كون المفعول مطلق شأن من شؤون ماذا؟ الفعل. والمعنى الثاني هو التباين، لأن المفعول به ليس ماذا؟ شأن من شؤون ماذا؟ الفعل. فهذا يعني أن أن الماء اسم الموصول ما استعمل في أمرين متباينين في نفس الوقت. نقول إحنا عدنا في علم الأصول ثبت أن الكلمة لا يمكن استعمالها في وقت واحد وإرادة ماذا؟ معنيين متباينين. هم يريد هذا المعنى وهم يريد هذا المعنى في نفس الوقت، هذا ممكن.
شيخ هذا واضح،
بس أقول
إذا جامع كان القدرة يعني انا اجمع معنى
هذا اللي ذكر الشيخ اصلا مو تام، ولكن مو الاشكال من هاي الناحيه، من ناحيه اخرى هذا الكلام الاشكال صحيح، ولكن اكو نقطه ضعيفه هي في الاشكال. المصنف بيت عربه الاجهزه تركها بحث اعلى. زين، قال: ويستدل القاعده العمليه الثانويه في حاله الشك التي ترفع موضوع القاعده الاولى هي البراءه الشرعيه. ومفادها يا هي مفادها البراءه الشرعيه الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك. ولما كانت القاعدة الأولى مقيدة بعدم ثبوت ترخيص في ترك التحفظ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها ونافية لموضوعها ومبدلة للضيق بالسعة. أدلة البراءة الشرعية، ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات. أما الآيات فعديدة، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن اسم الموصول بها فيها اللي هو ما، إما أن يراد به المال أو الفعل أو التكليف أو الجامع، والأول هو المتيقن اللي هو المال، لأنه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة، كبرى كلية إن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن، لأن المورد لا يخص الوارد، بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير. فيكون معنى الآية الكريمة أن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أفعال، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد أتاه وأوصله إلى المكلف. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بأنه مناسب له، بالنسبة للفعل يعني يكون المقدور عليه، بالنسبة للمال يعني المال الذي رزقه وأعطاه، بالنسبة للتكليف هو التكليف الذي وصل إليه. فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصله المطلوب، وهذا مطلوب من البراءة الشرعية. وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة، لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا، وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به. إن الله لا يكلف مالا، المال مفعول به. إن الله لا يكلف تكليفا، تكليفا مفعولا مطلق. وبالنسبة والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به، فإن الأولى هي نسبة الحدث إلى طول من أطواله، والثانية هي نسبة المغاير إلى المغاير. فيلزم من استعمال اسم الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، وهو استعمال لفظي في معنيين، مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد. لا يمكن يستعمل لفظ ماذا ويراد به ماذا معنيين مختلفين في وقت واحد. زين، هاي الآية الأولى. ومنها الآية الثانية التي يستدل بها على البراءة الشرعية، هي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب الاستدلال بهذه الآية أن يقال إن الله تعالى كما هو واضح من الآية الكريمة يقول أننا ليس من شأننا أن نعذب الإنسان قبل إرسال الرسل، ما هو ظاهر الآية. إن الله ماذا؟ عفوا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فليس من شأننا، هكذا تقول الآية، أنه ليس من شأننا أن نعذب قبل أن ماذا؟ قبل أن نرسل الرسول. والرسول ليس له خصوصية، إنما ذكر الرسول كمثال على البيان. فالآية تريد أن تقول أنه ليس من شأننا أن نعذب قبل أن نبين، والرسول ذكر كمان كأوضح وأجلى مصداق المصادق البيان كمثال، ولا ليس له خصوصية. فإذا الآية تقول أنه ليس من شأننا أن نعذب قبل البيان، هذا يعني، هذا يعني شنو؟ أن التكليف غير المبين غير الواصل للمكلف فإنه ماذا؟ فإنه لا عقوبة عليه، ليس من شأن المولى أن يعاقب عليه، لأنه لا بيان عليه. التكليف المشكوك لم يبين، التكليف المظنون ماذا؟ ليس مبينا، لا بيان عليه. فإذا كان التكليف المشكوك و والتكليف المحتمل والتكليف المظنون لا بيان عليه غير مبين، فإنه ماذا؟ لا عقوبة على هذا. معناه أن المكلف بالنسبة للتكاليف المشكوكة شبيه غير ملزم بالاحتياط، ليس ملزما بالاحتياط تجاه التكاليف المشكوكة أو التكاليف بعبارة أخرى التكاليف غير المعلومة، وإنما التكاليف المعلومة هي التي ماذا؟ هي التي عليها عقوبة. أما التكاليف غير المعلومة التي لم تصل بالعلم والقاطع فإن المكلف ليس مسؤولا عنها ولا عقوبة. المصنف رحمه الله يقول هذا الاستدلال بهذه الآية ليس تاما، لأننا يمكن أن نناقش ونقول أن مراد الآية أنه ليس من شأن المولى أن يعذب على تكليف لم يصدر من الشارع، على تكليف نشبي لم يصدر من الشارع، وهذا لا ينفعنا في المقام، لأن الذي ينفعنا هو ماذا؟ هو عدم العقوبة على تكليف صدر ولكنه لم يصل. ونحن نمتنع أن التكليف أصلا الذي ماذا لم يصل لا عقوبة عليه، أكو أن يناقش به أن التكليف الذي لم يصل من الشارع المكلف لا يعاقب عليه، ها؟ نسأل انتفاء الموضوع. إنما الذي نريد إثباته في البراءة الشرعية ما هو؟ أن المولى لا يعاقب على تكليف صدر إلا أنه لم يصل للمكلف بالعلم والقطع، هذا نريد أن نثبته، هاي النتيجة هي التي نريد أن نوصل إليها، والآية لا تتحدث عن ذلك. الآية تتحدث ماذا؟ عن التكاليف غير الصادرة وليس عن التكاليف غير الواصلة، فيتقول إنه ليس من شأننا أن نعذب على تكليف غير صادر، ولا تقول أنه ليس من شأننا أن نعذب على تكليف صدر ولكن لم يصل، أي مو بهذا بصدد، لا تتحدث عن ذلك، إنما تتحدث عن نفي شأنية العقوبة على التكاليف غير الصادرة، وهذا لا ينفعنا. عند ذلك لا يمكن الاستدلال بالآية لإثبات البراءة الشرعية. قالوا منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أنها تدل على أن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول، وليس الرسول إلا كمثال للبيان، فكأنه قال لا عقاب بلا بيان. ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما يقتضيه نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع، لا في حالة صدوره وعدم وصوله إلى المكلف، بدليل أن الآية تحدث ماذا؟ تحدث عن الرسول، لأن الرسول إنما يؤخذ كمثال علما لصدور البيان من الشارع وليس لوصوله. خبر الرسول ما يشدك كل باب يقول لك هذا التكليف، الرسول ماذا؟ الرسول بيان على ماذا؟ بيان على الصدور ولا على الوصول؟
على الصدور.
ها؟ على الصدور؟ أما الوصول؟ طب الرسول ما يجي يدك الباب يقول لك أبوي نزل تكليف من الشارع إنه يقول عصر العنب إذا غلب المدة في الثلاثة فهو محرم.
يقدر يتابع التلفزيون.
ها؟ زين. وإنما هو الرسول بيان على الصدور وليس على الوصول، زين، لأن الرسول إنما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع للوصول الفعلي إلى المكلف، وما نحن بصدده في البراءة الشرعية إنما هو التأمين ونفي العقوبة من ناحية تكليف لم يصل إلينا بيانه حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع، ولكن لم يصلنا لسبب من الأسباب كضياع ذلك البيان، كدل بكتاب معين فيه موجود ذلك البيان، وهكذا هذا الذي لن نصل إليه. والآية لا تحدث عن ذلك أجنبية عن الموضوع. زين، هذه الآية الثانية. الآية الثالثة التي يستدل بها أيضا على البراءة الشرعية هي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الآية الكريمة تقريب الاستدلال بها أن الله تعالى علم النبي صلى الله عليه وآله طريقة في المحاجة مع اليهود. اليهود كانوا يدعون وجود محرمات كثيرة، أن الله تعالى هو الذي حرمها. القرآن الكريم الوحي علم النبي صلى الله عليه وآله طريقة في الحجاج معهم في تلك المدعيات. قال له: قل لهم إنما تدعون أنه محرم لا أجده فيما أوحي إلي، لم يوحى إلي أنه محرم، فلو كان الذي تدعونه محرم لأوحي إلي، وحيث أنه لم يوحى إلي في جملة المحرمات فهذا دليل على أنه ليس محرما، فعدم الوجود يدل على ماذا؟ عدم الوجدان عفوا يدل على ماذا؟ يدل على عدم الوجود. هذه الأشياء التي تدعون أنها محرمة لا أجدها في التشريعات التي ماذا نزلت في بيان المحرمات، وحيث أني لا أجدها فهذا معناه أنها غير موجودة وأنكم تفترون على الله الكذب. يقولون من ذلك نستفيد ماذا؟ نستفيد أن عدم الوجدان كاف ماذا؟ كاف لنفي العقوبة. أيضا نستطيع أن نقول أن هذا التكليف المعين لم نجده في الشريعة، فإذا لم نجده فنحن ماذا؟ فنحن غير مسؤولين عنه ولا عقوبة عليه. المصنف رحمه الله يقول أيضا هذا الاستدلال بهذه الآية لا يمكن قبوله، ويمكن أن نرد عليه بأن يقال أن عدم الوجدان دليل على عدم الوجود بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وليس بالنسبة إلى كل أحد. لأن عدم وجدان النبي لتكليف من التكاليف يساوق أن ذلك التكليف غير موجود، لأن التكليف شلون يوجد في الشريعة؟ من خلال إيحائه للنبي صلى الله عليه وآله. فعدم وجدان النبي لتكليف ما يساوي ماذا؟ أن التكليف فيه غير موجود. أما عدم وجداننا فلا يساوق ماذا؟ أن يكون التكليف ماذا؟ غير موجود. فتكون الآية ماذا؟ أخص من المدعى. يكون الدليل ماذا؟ أخص من المدعى. مدعانا الذي نريد أن نتوصل إليه ونثبت البراءة ما هو؟ أن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، فنستدل بالآية على ذلك. نقول الآية إنما تتحدث عن عدم وجدان النبي الذي يساوق عدم الوجود وليس مطلقا، فتكون أخص من المدعى. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كيفية المحاجة مع اليهود فيما يرونه محرما بأن يتمسك بعدم الوجدان، وهذا ظاهر في أن عدم الوجدان كاف للتأمين. أنا ما جاي ألقى هذه المحرمات هذا لست مسؤولا عنها، فكيف تدعون لنا هذه المحرمات؟ ما جعل الله بحيرة ولا كذا ولا كذا، هذه المحرمات اللي هم يدعون أنها محرمات تحدث عنها أحد الآيات.
بحيرة
ويرد عليه أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الوجود الفعلي للحكم، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف المحتمل أن يكون بسبب ضياع النصوص الشرعية؟ شلون تقولون بالنسبة للجسم؟ بالنسبة للمكلف أن عدم وجدان يدل على عدم وجود؟ لا، قد يكون موجود ولكن لم يصل المكلف، ضاع النص. لا يعني عدم وجدان المكلف يعني أنه غير موجود. تكون الآية أجنبية، أجنبية عن المقام ولا علاقة لها بما نحن فيه.
شيخنا، هل
أدل
الآية القرآنية
السجدية باقي الأصولين؟ أي بلد، استعرضها الشيخ الأنصاري في كتاب الفرائد اللي هو المكاسب، يسمى المكاسب، عفوا الرسائل، وغير الأصولين السجدية. طبعا يناقشون بها بعضها تام بعضها مو تام في بعض الأصولين، ولكن يستعرضونها ويناقشون بها. هذه الآية الثالثة. الآية الرابعة التي استدل بها على البراءة الشرعية هي الآية 115 سورة التوبة، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن يقال أن المراد من الإضلال هنا ما كان الله ليضل قوما أحد أمرين: إما أن يراد من الإضلال هو تزديل الناس، تزديل أولئك القوم منحرفين وضالين، هؤلاء منحرفون ضالون، وإما أن المراد من الإضلال هو نحو من العقوبة كالطرد من رحمة الله. وسواء أريد الأول أو أريد الثاني، فإن الله تعالى بيّن في الآية الكريمة أنه لا يعاقب القوم ويردهم عن رحمته، أو لا يسجلهم منحرفين وضالين إلا بعد أن يبين لهم ويخالفون ما بينه لهم. فإذا بين لهم وخالفوا ما بينه لهم، عند ذلك ماذا؟ يضلهم بأن يسجلهم ماذا؟ منحرفين، أو يردهم من رحمته تعالى. وهذا يعني أن الإضلال الذي هو إما العقوبة أو التسجيل منحرفين قد أنيط وعلق واشترط بالبيان أننا لا نضل، لا نعاقب، أو لا نسجل أحدا منحرفا إلا بعد أن نبين له، فتكون النتيجة لا عقوبة قبل البيان. فيدرس المطلوب، وإحنا شيء أثبت في المقام أنه من دون بيان أقع عقوبة ولا ما أقع عقوبة. خب البيان شو المقصود به؟ البيان التام والبيان الناقص؟ واضح البيان التام. فالتكليف المشكوك شبي لا بيان عليه، فإذا لم يكن عليه بيان فلا عقوبة عليه، وهذا معنى البراءة الشرعية. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة المصنف الآن لا يناقش فيها، يتركها إلى بحث أعلى، أن المراد بالإضلال هو إما تسجيلهم ضالين ومنحرفين، وإما نوع من العقاب كالخذلان والطرد من أبواب الرحمة. وعلى أي حال فقد أنيط الإضلال وعلى أي حال فقد أنيط الإضلال ببيان ما يتقون لهم، وحيث أضيف البيان لهم فهو ظاهر في وصوله إليهم، فمع عدم وصول فضل.
السلام عليكم.
السلام.
سيارة بيجو جوا.
بلي.
الماء.
بلي.
ليك اللي طلع هاي الطموسات.
فمع عدم وصول البيان لا عقاب ولا ضلال. وهو معنى البراءة، أنه مع عدم الوصول لا نعاقب، مع عدم البيان لا نعاقب، هذا معنى البراءة. أن التكليف غير الواصل بالبيان التام العين لا عقوبة عليه، وهذا معنى البراءة الشرعية. هذا تمام الآيات التي استدل بها ماذا؟ على البراءة الشرعية ومناقشة المصنف بها. أما الاستدلال بالروايات فيأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.